ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة هي الثالثة في سلسلة الحلقات التي نخصصها للجولة الأخيرة من المفاوضات في أديس أبابا على مساري النيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار دارفور. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد تقد، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها للتفاوض في أديس أبابا، وسنتناول معه في هذه الحلقة وبالتفصيل ما جرى في هذه المفاوضات، ونحاول معه أن نتعرف على أسباب فشل هذه المفاوضات وما هي رؤية ومنظور حركة العدل والمساواة السودانية لمستقبل الأيام. أستاذ أحمد تقد، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بك أستاذ رشيد، وعبر أحيي كل المستمع الكريم في السودان وفي خارج السودان.
طيب، يمكن أستاذ أحمد، يعني هذه المفاوضات استمرت لمدة 4 أيام، ويمكن كان هدفها المعلن هو وقف العدائيات، ولكن رغم كل النوايا الحسنة التي تم الإعلان عنها من جميع الأطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات، وهو القضية الجوهرية في هذه المرحلة لوقف معاناة شعبنا في المناطق المتأثرة بالحرب. يعني دارين نعرف منك، وأنت كنت رئيس لوفد حركة العدل والمساواة المفاوض في مسار دارفور في هذه المفاوضات، ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم التوصل لاتفاق لوقف العدائيات؟
ذهب أو يعني إحنا مشينا للمفاوضات هذه المرة بنية سابقة ورغبة أكيدة في تحقيق تقدم يسمح لإجراء تحول حقيقي في المشهد السياسي السوداني من خلال تعزيز الأوضاع الإنسانية والأوضاع الأمنية وخلق مناخ مهيئ بيئة معافى من أجل التحول والتوصل إلى انفراج في الأزمة السياسية. ولذلك نحن عندما ذهبنا أبدينا نوع من الجدية والمرونة في تحقيق تقدم، ولذلك بنينا مواقفنا التفاوضية كذلك على هذه الخلفية، رغبة منا في يعني إبداء حسن النية وكذلك بجدية نحو الانفراج، إلا أننا قد اصطدمنا بموقف معاند تماما ومعاكس لكل التطلعات والأماني اللي مشينا بها، وذلك لم يحصل تقدم ملحوظ وانفضت الجولة بدون ما نصل إلى نتائج إيجابية. هذه المسألة يعني تركزت في أو سبب الانهيار يعني تركزت في أو أسباب الانهيار كثيرة، لكن مجمل القول في جملة من القضايا أثيرت في خلال العملية التفاوض حول يعني الوقف العدائيات، وتبينا من خلال هذه المواقف أن الحكومة السودانية غير ليست جادة وبس، ولكن ليست لديها النية ولا الرغبة في تحقيق سلام وتحقيق استقرار ليس فقط في دارفور ولكن في كل السودان.
طيب أستاذ أحمد، يمكن أنا دارس لك تحديدا، يعني الحكومة كانت تصر على مرجعية اتفاق الدوحة.
نعم، هذه واحدة من الإشكالات التي اعترضت يعني طريق الناس. أولا نحن في حركة العدل وكذلك حركة تحرير السودان وبقية الرفاق في الجبهة الثورية عموما لدينا موقف واضح، وهذا الموقف مسنود بالقرار الصادر من مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي، القرار رقم 593. القرار ده يعني العملية السياسية والتحول السياسي عموما في السودان، وحدد بشكل واضح ضرورة البحث عن السلام عبر إجراء تفاوض حقيقي حول القضايا التي تهيئ الأرضية للدخول إلى مرحلة التحضير لعقد المؤتمر القومي السوداني حول المتعلقة بالحوار. لذلك نحن عندما يعني وضعنا مواقفنا التفاوضية السياسية للتفاوض انبنى على هذا القرار، وكنا نتطلع أن نبدأ بالتفاوض حول يعني تعزيز الوضع الإنساني في الأرض وكذلك الوضع الأمني وتهيئة الأمور للدخول للتفاوض حول القضايا الجوهرية التي تشكل أس الأزمة وإفرازاتها في دارفور، من ثم الانتقال نحو القضايا مع بقية القوى السياسية في السودان. الذي حصل هو يعني الحكومة يعني قدمت موقف وأسندت مرجعية الموقف السوداني الموقف الحكومي على وثيقة الدوحة، وكذلك الموقف بنى تماما على تجاهل القرار 593 واستند على مرجعية الدوحة، وطلب من الطرف الآخر أن يذهب إلى الدوحة على وثيقة الدوحة ابتداء بدون نقاش، لأن الموقف الحكومي أكد بأن الحكومة ليس لديها الرغبة في فتح الوثيقة لا للتفاوض ولا للحوار ولا لإجراء أي تعديل في الوثيقة بقدر ما مطلوب من الأطراف التي لديها الرغبة في الحوار التفاوض مع الحكومة السودانية أن تذهب إلى الدوحة وتوقع على هذه الوثيقة، وأن الحكومة لديها التزامات أخرى ولا ترغب في فتح الوثيقة أو إجراء أي تعديل فيها. لذلك هذا الموقف في الحقيقة موقف كان صادم، بل موقف معبر عن عدم الموقف الحكومة السودانية. نحن من جانبنا أكدنا بأن الحكمة ليست في وراء الوثائق التي لا, 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 لا تعالج القضايا، في مشكلة حقيقية في دارفور، في عدد كبير جدا من النازحين واللاجئين في معسكرات اللجوء، في أزمة حقيقية، في انفلات في الأمن، في جرائم متطاولة، وعتاة المجرمين يعني يعيثون في الأرض فسادا في دارفور وفي مناطق أخرى. ما زالت قضية الأرض قائمة، وكذلك بقية الإفرازات كلها موجودة في الساحة في دارفور. لذلك نحن قلنا إنه الوثيقة دي هي ليست يعني صحيفة مقدسة ولا كتاب يعني منزل، بقدر ما نحن نبحث عن الحل المرضي اللي بيعالج الأزمة أفضل من التمترس خلف وثائق ما عندها قيمة ولا يعني عندها أي أثر على الأرض. لذلك موقفنا كان واضح إنه إحنا عايزين نناقش كل القضايا المرتبطة أو ذات الصلة بالأزمة في دارفور وإفرازاتها من خلال الدخول في حوار حول وقف العدائيات والانتقال إلى مناقشة هذه القضايا المرتبطة بدارفور.
طيب أستاذ أحمد، يعني يمكن يعني أنتم يعني أيضا من القضايا التي كانت عليها خلاف هي قضية المساعدات الإنسانية. أنتم تقدمتم بمقترح بفتح مناطق النزاعات لدخول المنظمات التي تقدم العون الإنساني، فينما تمسكت الحكومة بأن تقوم الهيئة الخاصة بها هاج المتحكمة في عمليات العون الإنساني أن تقوم هي بتوفير الإغاثة. لماذا رفضتم هذا العرض من الحكومة؟
أولاً العمل الإنساني في دارفور وفي بقية أجزاء السودان يعني بيعتريه عدد من العراقيل والظروف المقيدة وكثير من الضوابط التي لا تنسجم مع معايير المطلوبة دولياً تقديم العون الإنساني، سواء كانت هذه المعايير المرتبطة بالشفافية والحيادية والانفتاح، إلا أن الواقع إنه عندما تقدمنا برؤية وطالبنا بضرورة إنشاء آلية مشتركة بيننا والحكومة برعاية الاتحاد الأفريقي وبمراقبة آلية اليونامت في الأرض حتى نتمكن من الإشراف على العمل الإنساني بشكل شفاف وبشكل واضح، ونتمكن من إيصال الإغاثة للمحتاجين في كل أطراف دارفور وفي كل المناطق التي تقع تحت سيطرة الأطراف سواء كانت الحكومة أو القوى المسلحة. إلا أن هذا يتطلب أن نستعير كل المبادئ والقيم والإجراءات الدولية المعروفة وفق القانون الإنساني الدولي، إلا أن الحكومة السودانية رفضت هذا الاتجاه وأصرت على أن العمل الإنساني يجب أن تدار عبر وزارة الشؤون الإنسانية وما يسمى بحاك أو الآلية التي تعمل في الأرض. ونحن نعلم أن هذه الآلية هي محتكرة تماما للأجهزة الأمنية وأداة مستخدمة لتجميع المعلومات وكذلك لتعطيل العون الإنساني وتضييق الخناق على الآخرين من بوابة العون الإنساني يعني. لذلك التباين هذا جاء نتائج طبيعي لأن الحكومة السودانية يعني عازمة على 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 توظيف آلية التابعة لها في خدمة أغراض سياسية بدلا من أغراض إنسانية، وهذا لا معقير مع مطلوبات القانون الإنساني الدولي. ولذلك التباين كان بينه وبين الحكومة تباين كبير في الهم وفي المقصد وفي الأهداف النهائية. نحن نود أن نخدم المواطن السوداني المتضرر بدون أي يعني والحكومة السودانية تود أن تخدم أجندتها السياسية فوق جراحات الناس ومعاناة، وذلك يعني لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمل الإنساني. وده كان خلاف اللي موجود في الوثيقة.
أيضا يا أستاذ أحمد، يمكن من الحاجات اللي ما قادر أفهمها أنه يعني لماذا رفض يعني أن تكون اليونيميد مراقبة؟ اليونيميد أساسا موجودة وهي قوة دولية والحكومة رحبت بها وسمحت لها بالدخول، لماذا يعني الخلاف حول دورها في المراقبة؟
والله احنا ما لقينا اي تفسير موضوعي للموقف الحكومي، لانه احنا ابتداء اتفقنا على ضرورة وجود آلية للمراقبة والتحقق حول كل الخروقات التي يعني ترتكبها الاطراف الموقعة على الاتفاق لو وصلنا للاتفاق. وهذه الآلية لا يجب ان يعني تكون عندها المقدرة والفعالية والوجود على الارض وتتمتع بالدعم اللوجستي والدعم الحركي حتى تتمكن من يعني القيام بكل مطلوبات التحقيق والتحرك وإرسال يعني الفرق التقصي حول الأحداث التي تقع ليس فقط في منطقة واحدة ولكن في كل مناطق النزاع. وفي الوقت الحالي ما في أي جهة رسمية في الأرض تستطيع أن تقوم بهذه المهمة إلا اليونميت، ونحن نعتقد أن اليونميت يعني جسم دولي لأنه هو يعني الجسم مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولديها إمكانيات هائلة ولديها قوات بالآلاف المؤلفة ولديها طائرات وكذلك مسنود دوليا من مجلس الأمن ومن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبالتالي ما شايفين مبرر أصلا أن نأتي بأي جسم آخر غير الجسم الموجود للقيام بتنفيذ الاتفاق ومراقبة الاتفاق ومتابعة يعني التزامات الأطراف وفق الاتفاق غير اليونميت. الحكومة السودانية ما استطاعت أن تقدم أي سبب موضوعي لرفض اليونميت ابتداء للقيام بهذه المهمة، وكل الذي حصل أن الحكومة السودانية عبرت عن رغبتها في عدم التعامل مع اليونميت، ولذلك بدأت يعني تبحث عن يعني آليات ووسائل أخرى لتنفيذ الاتفاق بدلا عن يونميت. وفي رأينا هذا اتجاه غير مقبول، وهذا اتجاه ليس رافض لخدمة المواطن من الناحية الإنسانية، ولكن يعزز كذلك موقف الحكومة اللاموضوعي في كثير من المسائل، ودي واحدة من الإشكالات اللي واجهتنا في التعاطي مع الحكومة السودانية في العملية التفاوضية تعزيز الوضع الإنساني في دارفور باتفاق لوقف العدائيات.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ أحمد تقد، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها للتفاوض في أديس أبابا. طيب، يمكن يعني الآلية الأفريقية كيف كان دوره يعني في محاولة تقريب وجهات النظر؟
والله الآلية بذلت أفتكر مجهودات جبارة في خلال أيام محدودة، عتفت على يعني تقريب وجهات النظر المتباعدة بين الطرفين، وحاولت أن تقلل الكثير من الفوارق، وفي الحقيقة استطاعت أن تحصر نقاط الخلاف في نقاط معدودة بدل ما كانت كل النقاط المقدمة مع الخلاف، وفي تقديرنا ده مجهود كبير. ولكن في نهاية المطاف الأمر ليست يعني الأمر ليس متروكا على الآلية بقدر ما هي أمر الأطراف وإرادة الأطراف ورغبتهم في التوصل إلى سلام عبر تفاوض حقيقي وتقديم تنازلات موضوعية تمكن الوساطة والآلية من يعني تحقيق التوافق. وده للأسف الشديد ما حصل رغم المجهود الكبير اللي بذل من قبل الآلية، ونحن نتطلع أن تلعب الآلية دور يعني كبير في المرحلة المقبلة، وكذلك لدينا الرغبة في إنه نحقق الوضع الإنساني للمواطن في دارفور مهما تعاند الحكومة ومهما يعني تمترس بمواقف ليست موضوعية ولا منطقية.
طيب أستاذ أحمد، يمكن أحمد تقود يمكن يعني كان مفهوم بالنسبة لكل المراقبين أن يعني الاجتماع الخاص بوقف العدائيات هو تمهيد للاجتماع التحضيري اللي كان قرره قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي، لكن وفد الحكومة من البداية قال إنه ما مفوض للحديث عن هذا الموضوع.
نعم 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 تماما، احنا يعني تطرقنا لهذه المسألة وبل قدمنا في أكثر من مشروع الاتفاق مسألة الاتفاق على كافة القضايا المرتبطة بعملية الحوار بما فيها الاجتماع التحضيري اللي مفروض ينعقد في أديس أبابا. أفتكر كل المتابع السوداني يعرف أنه مما البشير دعا للحوار أخذ أكثر من سنة وشهور عدة، ولكن الناتج الحقيقي أنه البشير نصب نفسه رئيسا لهذه الآلية وهو نفسه حدد القضايا وشكل اللجان وحدد المواقيد بل حدد تاريخ الاجتماع، واستمر في 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 عملية تفاوضية من طرف واحد من المؤتمر الوطني وشركائه. وكلنا نعلم بأنه في البلد في أزمة حقيقية، هذه الأزمة تحتاج إلى 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 تجرد ومناقشة القضايا التي تحقق الاستقرار وتنقل البلاد من هذا الوضع إلى وضع أفضل، لأنه الحكمة مش في أنك تجمع ناس وتعمل حوار وتأتي بمخرجات، ولكن في نهاية المطاف الأزمات هي ذات الأزمات موجودة والقضايا موجودة والحروبات مستمرة والقتل مستمر. لذلك احنا يعني عبرنا في ورقتنا بانه في ضروره اجماع كل القوى السياسيه السودانيه والشعب السوداني على الحوار ووضع كل مطلوبات الحوار ابتداء من مكان الحوار وقضايا الحوار واليات الحوار واطراف الحوار وكذلك والاتفاق على ناتج الحوار. لذلك المواقف كانت متباينه جدا، لكن الوفد الحكومي بالتحديد في مسار دارفور اعلن بانه هو فقط مكلف بملف ملف دارفور وما مخولين في أنه يتحدثوا عن أي مسألة مرتبطة بالحوار ولا بعنيهم هذه المسألة، وإذا قالوا إذا أردتم أن تتحدثوا عن الحوار فأذهبوا إما للحوار للخرطوم أو اتصلوا بالآلية اللي في داخل السودان وأجروا يعني قوموا بإجراءات مطلوبة وفق الاتفاق بينكم وبين الآلية اللي في الداخل ومن ثم يعني يتم إلحاقكم بالحوار. ونحن من جانبنا فكر عبرنا بشكل واضح بأنه الوضع اللي الآن في البلد وضع ما بيحتاج لفهلة سياسية ولا بيحتاج يعني لعب بقدر ما بيحتاج إلى وضوح وشفافية في التعامل مع الأزمة السودانية ابتداء من قضايا الحرب والسلام وقضايا الحكم عموما وحتى انتهاء بوضعية البشير الذي رهن البلد والشعب السوداني والسيادة الوطنية. لذلك كل هذه القضايا تحتاج إلى 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 حوار حقيقي، وهذا لا يتأتى إلا بإجماع كل الناس والاتفاق على كل القضايا محل الخلاف حتى تمكن الشعب السوداني والبلد عشان الجميع يخرج إلى بر الأمان. عشان كده ما كان في اتفاق بين الحكومة السودانية في هذه المسألة أيضا.
طيب ده بيطرح سؤال يا أستاذ أحمد، يمكن الوساطة تتحدث عن اجتماع تحضيري يوم 7 ديسمبر، يعني ما الغرض من هذا الاجتماع إذا كانت المواقف ما زالت متباعدة إلى هذا الحد؟
نعم افتكر ده سؤال موضوعي. الوساطة محكومة بالقرار 5 3 9 وقرارات سابقة أخرى، وكل اللي مطلوب من الوساطة في أنه تمهد الطريق لعقد هذا الاجتماع، ولكن الوساطة لا تملك يعني القوة قوة إجبار لكل الأطراف وتجبرهم على الانصياع للموقف. الوساطة بقدر ما تقوم مجهودات تمكن الأطراف من تنفيذ المطلوبات المرتبطة بعقد الحوار. اللي حصل عموما الأول بيحصل الآن في السودان، نحن لا نعتقد أن الحكومة قد تسمح لكل الأطراف السودانية التحرك بحرية والإتيان إلى مقر الاتحاد الأفريقي لعقد المؤتمر التحضيري والاتفاق على مطلوبات الحوار. هذه واحدة. الأمر الآخر سلوك الحكومة الحالي والمرتبط بتضييق الخناق على الناس من اعتقالات وتعذيب والقتل المستمر بالشكل الانتقائي اللي بيحصل للطلاب دارفور ولآخرين في مناطق كثيرة من أطراف السودان بالتحديد في المؤسسات التعليمية، ده كله مؤشر حقيقي انه الحكومة السودانية اصلا غير معنية بقضية لا سلام ولا قضية احترام حقوق الانسان ولا العمل الى نقل البلد من الوضع الفيودي الى وضع جديد، بقدر ما يعزز وضع الامني بممارسة المزيد من الكبت والقهر والتنكيل بالمعارضين. وافتكر سلوك ده ما سلوك زول يعني مستعد لحوار ومستعد لسماع الراي الاخر ومستعد لتقديم تنازلات يعني كبيره لصالح الوطن والمواطن. ولذلك انا شايف حتى ولو الوساطه تدعت لعرض اجتماع في المرحله السابقه، انا افتكر المعطيات الحاليه لقد لا تسمح باي حال من الاحوال من إتاحة الفرصة لإدارة يعني عملية حوار فيها كل الأطراف السودانية مجتمعة في خارج السودان تحت رعاية الآلية، والخروج بتصور ممكن يقود إلى تحول في البلد.
طيب يا أستاذ أحمد، يعني ما هو البديل الآن المتاح أمامكم، سواء كنتم حركة عدل ومساواة، جبهة ثورية، قوى نداء السودان، معارضة بصورة عامة؟ الحكومة قفلت كل الطرق التي حاولتم فتحها من أجل الحوار، ما هي الخيارات التي تطرحونها الآن؟
والله صحيح، لا أفتكر كل ما تأتي فرصة لأن الحكومة دي ممكن تتراجع عن مواقفها ويعني تنزل لصوت العقل والحكمة، إلا أن الناتج مختلف تماما ومغاير. ما تركت فرصة لكل القوى الحاذبة على التحول من أنه يواجه الحكومة بأسلوب مخالف للأساليب السابقة. صحيح الآن لا نتوقع أنه الحوار ده يقود إلى سلام، ولا نتوقع التفاوض قد يقود إلى تحول في البلد، ولا نتوقع بأنه النظام ده من تلقاء نفسه يعني يتراجع ويتخذ قرار لصالح الوطن. وبالتالي النظام لم يترك أي فرصة لأي معارض سوداني، سواء كانت مسلحة يعني في المعارضة مسلحة أو المدنية أو حتى الشعبية العادية المواطن العادي. لذلك أنا أفتكر على المعارضة تعيد ترتيب الأولويات وفق الوضع الجديد، وهذه الأولويات تبتدي أنه إدارة حوار هادف وبناء ما بين كل القوى السياسية والمسلحة في الداخل وفي الخارج، واستصحاب كل يعني أصحاب المصلحة السودانية من طلاب وشباب ومنظمات مجتمع مدني، والاتفاق على يعني خارطة الطريق تمكن الناس من الإجراء يعني التحول حقيقي باستعمال كل السبل الممكنة المدنية والمسلحة. ونفتكر ده لا يتأتى إلا يعني بتغيير مواقف كل القوى السياسية والتوجه بقلب رجل واحد نحو التغيير الحقيقي، وليس إدارة حوار ولا إدارة تفاوض ولا الاتصال بالحكومة بأي شكل من الأشكال. ده كله ما مجدي وما عاد للناس وما في يعني في ما عاد في طريقة أخرى غير يعني المواجهة الحقيقية في كل الميادين، في مجتمع، في ميادين العمل المدني، سواء عبر العصيان وعبر الترتيب لقيام انتفاضة والعمل المسلح. افتكر كل هذه المسائل لازم تجتمع وتمارس المزيد من الضغط على النظام، وبالتالي افتكر كل القوى السياسيه اجمعت على هذا على خارطه الطريق قد تمكنهم من اجراء تحول في وقت وجيز. وانا ما شايف في اي حل غير الموقف ده يعني. واي طرف افتكر بعد ده افتكر انه لوحده ولا عبر الحوار ممكن يجري تغيير ولا عبر التفاوض يمكن ترجيع النظام وتركيعه وتغيير. وانا افتكر ده كله بيكون وهم ومضيع للوقت واطاله للازمه وكذلك يعني تمديد لمعاناة الناس وكذب مزيد للوقت للنظام. وده في كل في نهاية المطاف ما من صالح البلد ولا من صالح المواطن. وما شايف في أي خيار لكل الشعب السوداني اللي في الداخل وفي الخارج المعارضة واللي غير معارضة ما عندهم خيار غير الاتجاه بكلياتهم نحو التغيير بكل السبل الممكنة. أفتكر ده الموقف الحالي.
أستاذ أحمد تقود كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة ورئيس وفد الحركة لمفاوضات أديس أبابا، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.